بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. والاستنجاء هو طلب إزالة النجو بالماء، الاستطابة به. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد هو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو حمزة هو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار المدني نزيل البصرة ومات بها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد وغندر وهو محمد بن جعفر، عن شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن واللفظ له، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وأبو كريب وهو محمد بن العلاء واللفظ لزهير، قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال: حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به أي يستنجي به. وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه، وهو من الأدلة على الاستنجاء بالماء وعلى جواز ذلك، وقد كرهه بعض السلف إذ أن أحدهم كان يعاف أن يباشر ما يخرج منه بيده لإزالته، كان بعضهم يرى الاستجمار ويراه أنه أفضل من الاستنجاء بالماء. والصحيح أن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها بخلاف الاستجمار بالحجارة فيزيل النجاسة أو أكثرها ويبقى أثرها، ولكن خفف عن ذلك حصول المشقة في إزالة الأثر، فيجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء ويجوز الاستنجاء بالماء مع وجود الحجارة. وذهب أكثر السلف والخلف على تفضيل الجمع بين الحجارة والماء، يستعمل الحجارة أولا لإزالة النجاسة لإزالة جرمها ثم يتبعه بالماء لإزالة الأثر، وذلك أنقى. وقد جاء في حديث عويم بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط أي بالماء فغسلنا كما غسلوه. رواه أحمد وابن خزيمة وهو حديث ثابت. وجاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا يا رسول الله كنا نتبع الحجارة بالماء، قال هو ذاك فعليكموه. قال البزار عقب الحديث تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه، أي أنه مجهول يريد هذا. قلت والظاهر الحافظ ابن كثير ذكر هذا، قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم لم يعرفوه. فحديث ابن عباس هذا الذي فيه أنهم يتبعون الحجارة بالماء فيه كلام، لكن أثنى الله على أهل قباء على أهل مسجد قباء بالطهور لأنه كان لهم جيران من اليهود يستنجون بالماء فيغسلون أدبارهم بالماء بعد الغائط ففعلوا فأثنى الله عليه. وإن كان حديث ابن عباس فيه كلام إلا أن معناه صحيح، كون الإنسان يجمع بين الحجارة والماء جائز، هذا أفضل والذي عليه الأكثر. والاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، الاستجمار بالحجارة لما تقدم من التعليل ومن أدلة حديث أنس هذا، وأيضا حديث عائشة عند الترمذي والنسائي وأحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا، تخاطب النساء، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، وفي بعض أن يغسلوا بالماء، فإني أستحييهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ومن أدلة الاستنجاء بالماء أيضا حديث عويم بن سعد في قصة أهل قباء. وفي حديث أنس الذي قرأناه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، أي حائطا فيه بعض الأشجار يقضي حاجته تحت بعضها، ويحمل أنه قضى حاجته تحت أشجار لا يحتاج أن يستظل بظلها. وتبعه غلام معه ميضاء أي إناء فيه ماء يتوضأ به كالركوة والإبريق وما أشبهها. قال وهو أصغرنا أي هذا الذي تبعه بالإداوة. وجاء في الطريق الثانية فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة مما أي أنس وغلام آخر معه. وفيه خدمة أهل الفضل وأهل الشأن، وأفضل الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمته تعتبر شرفا. قال فوضعها عند سدرة، وضع تلك الميضة عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ثم استنجى بذلك الماء، فخرج علينا وقد استنجى بالماء وضعه قريبا منه أو في المكان الذي يقرب من مكان قضاء حاجته. والسنة الإبعاد عند قضاء الحاجة إذا كانت الحاجة غائطا. وقد جاء في حديث المغيرة عند أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت بخلاف البول، فيشترط أن يعمد الإنسان إلى مكان ساتر، ولا يشترط أن يبتعد عن الناس، فقد بال النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم وحذيفة يستره من الناس قريبا منه. وقوله في الحديث فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء، أي يستنجي منها تلك الإداوة، وإذا فضل شيء يتوضأ من تلك الفضلة، وعنزة أي يصلي إليها بعد وضوئه، تغرز بين يديه، وهي عصا في طرفها زج من حديد تغرز بين يدي المصلي فيصلي إليها المصلي. وأحيانا كان يستعملها صلى الله عليه وسلم سترة تغرز ويجعل عليها ثوبا ثم يبول خلفها أو يقضي حاجته. وقوله في الطريق الثالثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته، أن يأتي البراز وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو عن الناس ويقضي حاجته هنالك بعيدا عن أنظارهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.